أو عادية؟
الظاهر هذه عادية، لأن الغي الحيوان من قسم العادي. لكن أقول إن كان حيا فهو عالم، هذه سببية عقلية، لأنه ما يمكن، لا يمكن علم بلا حياة. واستعمل لغة، استعمل يعني السبب، استعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه، يعني أن الشرط إذا لم يبق للمسبب شرط سواه فإنه يقال له سبب. لكن اصطلاحا ولا لغة؟ لغة. مثال ذلك: رجل صلى أو أراد أن يصلي وأتى بجميع شروط الصلاة، كل الشروط جاء بها إلا شرطا واحدا وهو ستر العورة مثلا، فهنا ستر عورته فصلى، صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته. يصح أن نقول إن سبب صحة صلاته ستر عورته. ليش؟ لأنه لم يبقى للمسبب شرط سوى هذا وقد أتى به، فصح أن يطلق على هذا الشرط الذي بقي من الشروط أن يطلق عليه إنه سبب، لأنه حصل بوجوده الوجود، وهذا هو السبب. ثم قال المؤلف: والمانع ما يلزم. المانع ما يلزم، ما ذكر المؤلف تفسيره لغة، مع أنه ذكر تفسير السبب لغة والشرط لغة ولم يذكر المانع. ولكن نقول المانع لغة الحاجز بين شيئين. الحاجز بين شيئين يسمى مانعا، فكل ما يحجز بين شيئين فإنه مانع، لكنه في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم. ما أدري ما يقول هداية الله في ماء، ما يلزم، وش تقول في ماء؟ يعني اسم موصول ولا نافية؟ نعم اسم موصول. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، والله أعلم.
قوله عقلي والعاجز،
هنا
العاجز هنا عقلي، العاجز كغذاء
الحيوان في العقل. لا لا، يمكن يمكن حيوان يعيش بلا غذاء، كيف الرسول كان لا يأكل ولا يشرب ويواصل؟ القصد يمكن عقلا، لأن العقل معناه لا يمكن، لا آية ولا غير آية، هذا العقل. يعني فما كان عادة فهو عادي. نعم.
وهو إما لحكم كأبوة في قصاص، أو لسببه كدين مع ملك شرط، ونصب هذه مفيدة مقتضياتها مقتضياتها حكم شرعي، ومنه فساد وصحة، وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ويجمعها ترتب أثر مطلوب من فعل عليها عليه، فبصحة عقد يترتب أثره، وعبادة أجزاؤها
إجزاؤها
وهو كفايتها في إسقاط التعبد، ويختص بها، وكصحة قبول، ونفيه كنفي إجزاء. والصحة شرعية كما هنا، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، وعادية كمشي ونحوه، وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولازم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. بعد أن يتكلم المؤلف عن الشرط والسبب والعلة، ذكر الرابع، القسم الرابع، وهو المانع، وذكرنا أن المانع في الأصل في اللغة الحاجز بين الشيئين كالجدار والحدود بين الأملاك وما أشبه ذلك. يقول ما يلزم من وجوده العدم أي عدم الممنوع، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. هذا المعنى، يعني الشيء الذي إذا وجد عدم به الممنوع، ولكن إذا عدم قد يوجد وقد لا يوجد. ولهذا قال لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك القرابة سبب من أسباب الإرث، فإذا كان قريب المسلم كافرا امتنع الإرث. إذن الكفر هنا إيش؟ مانع، لأنه لازم من وجوده العدم، لازم من وجوده أي وجود الكفر العدم أي عدم الإرث، صح ولا لا؟ طيب هل يلزم من عدم الكفر وجود الإرث؟ قال المؤلف لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فلا يلزم من عدم الكفر وجود الإرث، لأنه قد يعدم الكفر لكن يوجد مانع آخر كالرق مثلا، فحينئذ وجد عدم المانع وهو الكفر ولم يوجد إيش الإرث لوجود مانع آخر وهو الرق، لأن الإرث يمنع من ثلاث أشياء: الرق والقتل واختلاف الدين. فإذا وجد اختلاف الدين بأن كان الكافر وارثا بأن كان الوارث كافرا والموروث مسلما، قلنا لا إرث لوجود المانع. طيب عدم الكفر ومات مسلم عن مسلم، هل يثبت الإرث؟ ها؟ لا ما يثبت. قد يوجد مانع ثاني، قد يكون الوارث رقيقا مملوكا والمملوك لا يرث. إذن لا يلزم من عدمه إيش؟ وجود ولا عدم، لكن يقول لذاته، واحترز بقوله لذاته عما إذا لم يوجد إلا مانع واحد، فإنه إذا عدم هذا المانع وجد الشيء. مثاله مات رجل عن ولد، مات رجل عن ولد كافر حر غير قاتل، يرث ولا ما يرث؟ رجل مسلم مات عن ولد كافر حر غير قاتل ما يرث كذا. طيب لأنه يلزم من وجوده، يلزم من وجود المانع العدم، إذن لا إرث. كان الولد مسلم، كان الولد مسلما فمات مسلم عن ولد مسلم حر غير قاتل، يرث ولا ما يرث؟ يرث، لأنه ارتفع المانع، وليس هناك إلا هذا المانع الذي ارتفع فثبت الإرث. طيب مات عن مسلم عن ولد مسلم لكنه رقيق، يرث ولا ما يرث؟ لا يرث. إذن لم يلزم من عدمه الوجود، لم يلزم من عدمه الوجود. هذا الآن معدوم الكفر وهو مانع، ولكن لا لم يلزم من عدمه الوجود لوجود مانع آخر. وخلاصة الكلام أن المانع هو الذي إذا وجد امتنع الشيء به، وإذا عدم قد يوجد وقد لا يوجد. إن لم يبق إلا هذا المانع وجد، وإن وجد مانع آخر امتنع بالمانع الآخر. طيب ثم قال المؤلف وهو إما لحكم كأبوة في قصاص أو لسببه كدين مع ملك نصاب. طيب المانع يقول المؤلف تارة يمنع الحكم وتارة يمنع السبب، يمنع السبب. طيب الذي يمنع الحكم كأبوة في قصاص، معنى أبوة في قصاص أنه لو قتل الأب ابنه، لو قتل الأب ابنه فهل يقتص منه ويقتل؟ يقول المؤلف لا، لوجود مانع يمنع الحكم. السبب موجود الآن، السبب موجود وهو القتل، سبب موجود وهو القتل، لكن الحكم وهو القصاص لم يوجد، لأن من شرط القصاص إيش؟ عدم الأبوة، لأن من شرط القصاص عدم الأبوة، فكانت الأبوة مانعة، مانعة للسبب ولا مانعة للحكم؟ ما هو السبب؟
القتل،
القتل العمد العدوان هذا السبب، الحكم القصاص، لكن الأبوة مانعة من الحكم من القصاص. على هذا لو أن الرجل كان له ابن مؤذيه، مؤذيه متعب، فجاء يوم من الأيام وأضجع الولد وذبحه بالسكين عمدا عدوانا، فهل يقتل الأب؟ ها؟ لا، المؤلف يقول ما يقتل، الأبوة مانعة من القصاص، الأبوة مانعة من القصاص فلا يقتل. وهذا المانع مانع لإيش؟ للحكم لا للسبب الذي هو القتل العمد، لأنه حصل قتل العمد، مانع للحكم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يقتل الأب بالابن، واستدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فاستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد. وبنظر قالوا لأن الوالد هو السبب في إيجاد الابن، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه، لا ينبغي أن يكون سببا في إعدامه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قتل ابنه يقتل به، إذا علمنا أنه عمد عدوان. نعم. طيب في تعليل ثالث نسيته الآن، تعليل ثاني قالوا ولأنه يبعد أن يقتل الأب ابنه عمدا عدوانا، فيكون ذلك شبهة، استبعاد هذا الأمر شبهة، لأنه يحتمل أن الأب أخطأ أراد أن يصلح البنتك مثلا وثارت وقتلت الابن، لأنه بعيد أن الإنسان يقتل ابنه، بعيد جدا. فلما كانت الشبهة موجودة كانت سببا لمنع إيش؟ القصاص. هذه هذا دليل أثري وتعليلان نظريان. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا تعمد الأب قتل ابنه تعمدا لا شبهة فيه فإنه يقتل به، واستدلوا بأثر ونظر، استدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فعموم الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، وهذا عام. وقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهذا أيضا عام. وفي القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخره، ثم قال ولكم في القصاص حياة، وهذا عام، وهذا عام، هذا دليل أثري. أما الدليل النظري فقالوا إن قتل الإنسان لابنه من أكبر قطيعة الرحم وأكبر العدوان، وإذا كان الرجل يقتص منه إذا قتل الأجنبي منه فإن اقتصاصه منه إذا قتل القريب من باب أولى، لأن هذا أعظم عدوانا وأعظم ظلما، فكان أولى بقصاص، فكان أولى بقصاص. وأجابوا عن أدلة القائلين بالمنع، قالوا أما الحديث فضعيف لا أصل له، فلا يقوى على تخصيص الأدلة العامة. وأما النظر أما النظر فإن قولكم إن الأب سبب في إيجاد الابن فلا ينبغي أن يكون سببا في إعدامه نجيب عنه بأن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه. ما السبب في إعدام أبيه؟ الأب نفسه. الأب نفسه هو الذي تسبب، هو الذي قتل هذا، وهو والقصاص والقتل العمد يوجب القصاص، فيكون الأب هو السبب في إعدام نفسه. وأما قولكم أنه يبعد أن يقتل ابنه عمدا فنحن معكم إذا كان هناك شبهة أن لا نقتل الأب، لكن إذا علمنا عمدا أنه عمد عدوان بأن جاء بابنه وأضجعه وجعل يحد السكين، نعم، وإن شئتم قولوا سمى أو ما سمى، نعم، ثم ذبحه، هل هذا فيه شبهة؟ أبدا ما فيه شبهة. خالد بن عبد الله القصري لما خطب الناس في عيد الأضحى وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعر بن درهم، الجعر بن درهم رأس التعطيل، نعم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان عنده حول المنبر، وكان من عادة الخلفاء أن يكون الخليفة هو الإمام، وأن تذبح الضحايا في مصلى العيد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحية جاء الله بها رجل بشر فضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وذبح. في شبهة هذا ولا لا؟ في شبهة أنه أخطأ، أنه قتله خطأ؟ لا. إذا فعل الأب بابنه مثل هذا وقال هذا الابن أتعبني ولا ينفع إلا أن أريح وأستريح منه ثم جاء بالسكين يحدها وأضجعه وذبحه، في شبهة هذه ولا لا؟ ما في شبهة. إذا ما الذي يخرجه عن عموم الأدلة؟ ولكم في القصاص حياة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس، ومنها النفس بالنفس. فالصحيح أنه إذا لم يكن شبهة فإنه يقتل به، والحمد لله ما فاتنا شيء. هذا الرجل فوت ابنه حياته فنفوت عليه حياته ولا يبقى في النفس من هذا الشيء. المهم أن الأبوة في القصاص مانع للحكم ولا مانع للسبب؟ لماذا؟ لأن السبب موجود وهو القتل العمد، والأبوة منعت الحكم بالقصاص، ولهذا قال كأبوة في قصاص. والله أعلم.
كان الحكم كأبوة في القصاص أو السبب لكدين نعم القصاص.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، وسبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين، مانع حكم ومانع سبب، مانع حكم ومانع سبب. ولكن لاحظوا أن المنتهى واحد، لأن مانع السبب يمنع تأثير السبب في المسبب، وإذا لم يؤثر السبب في المسبب إيش؟ امتنع الحكم، امتنع الحكم. ولهذا نعتبر هذا التقسيم تنميقا فقط، تنميقا فقط، وإلا فلا حاجة إليه، لأن المدار كله على إيش؟ على منع الحكم، سواء كان منعا للحكم المباشرة أو منعا للسبب الذي يتخلف الحكم بإيش؟ بتخلفه، والنتيجة واحدة. فمثل الحكم كأبوة في قصاص، يعني لو قتل الأب ولده فالسبب، سبب القصاص موجود ولا غير موجود؟
موجود.
سبب القصاص موجود وهو القتل، القتل العمد العدوان، لكن الحكم وهو الاقتصاص من هذا الرجل بعينه يمنعه الأبوة، تمنعه الأبوة. فالأبوة إذن تأثيرها الآن في السبب ولا في الحكم؟ في الحكم، لأن السبب قائم، السبب قائم. هذا رجل قتل ابنه عمدا عدوانا محضا، وجد سبب القصاص، لكن الأبوة تمنع إيش؟ القصاص، يعني تمنع الحكم الذي هو القصاص. وسبق لنا بالنسبة لهذه المسألة كمسألة فقهية، سبق لنا أن القول الراجح أن الوالد يقتل بالولد، وذلك لأن الدليل الذي استدل به المانعون غير صحيح، والتعليل الذي علل به الذي عللوا به غير قائم، ولا لا؟ طيب، يقول وإما لسبب، مانع للسبب كدين مع ملك نصاب، دين مع ملك نصاب. انتبه لهذه المسألة، هذه أيضا مسألة فقهية فيها معركة. دين مع ملك نصاب، يعني إنسان يملك النصاب، إنسان يملك النصاب ولكن عليه دين بمقدار ما عنده من المال، فهل عليه زكاة في هذا المال أو لا؟ مثال ذلك، إنسان عنده 100 درهم، عنده مئة درهم، هذا نصاب ولا غير نصاب؟ نصاب، لكن عليه دينا بمقدار 100 درهم أو 200، ما يخالف 100 أو 200، لأن 100 تنقص النصاب، لكن نقول 200 درهم بمقدار 200 درهم، فهل عليه زكاة في 200 درهم التي عنده؟ يقول ماله لا، لا. لماذا؟ لأن الدين يؤثر في السبب الذي هو ملك النصاب، فالسبب من أصله غير قائم، السبب من أصله غير قائم. ليش؟ لأن فيه ما يمنع قيامه، وهو الدين الذي ينقص النصاب، الدين الذي ينقص النصاب. وعلى هذا فإن من عليه دين أكثر مما عنده أو يساوي ما عنده فليس عليه زكاة في هذا. فإذا قدر أن رجلا من الناس تاجرا كبيرا عليه 1,000,000 درهم وبيده 1,000,000 درهم يتجر بها، فإن الذي بيده ليس فيه زكاة. ليش؟ لوجود الدين الذي يمنع انعقاد السبب، سبب الزكاة، وهو ملك النصاب. وهذا الذي ذكر المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أن الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة، لأنه مؤثر في السبب، السبب الذي هو ملك النصاب. طيب، فإذا قال قائل ما دليل هذا القول؟ يقولون الدليل هو أن الزكاة إنما وجبت مواساة ليواسي الغني الفقير، والمدين لا يتحمل ماله المواساة، لأن ما بيده مستحق لمن؟ للغريم الذي يطلبه، فهو بنفسه محتاج، كيف نقول يجب عليك أن تزكي؟ إذن ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على سقوط الزكاة بالدين الذي يمنع النصاب، لكن فيه تعليل، ولننظر عن هذا التعليل هل يكون عليلا أو يكون قائما. القول الثاني في المسألة أن الدين لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة، فمن عنده 100 درهم وعليه 100 درهم يجب عليه أن يزكي، يجب أن يزكي. واستدل هؤلاء بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصابا بدون تفصيل، مثل حديث أبي بكر في الصدقات قال في الرقة في 200 درهم ربع عشر، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء أو كان أثريا العشر، وفيما سقط بالنطح نصف العشر. ولو كان الدين مانعا من الزكاة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس على من عليه دين زكاة، كما قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أليس كذلك؟ ولأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، ومما تدعو الحاجة إلى بيانه. وما أكثر الناس المدينين، ها هم الصحابة رضي الله عنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، ومع ذلك يوجب الشرع عليهم الزكاة، وهم مدينون ولا غير مدينين؟ مدينون، مدينون لمن أسلم إليهم. كان الصحابة رضي الله عنهم فقراء أهل الزرع، يستلف الواحد منهم دراهم بشيء من الثمر السنة والسنتين، فتبقى ثمارهم مستحقة لدائنيهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الزكاة ولا يسأل هل عليهم ديون أو ليس عليهم ديون. إذن لو كان الدين مسقطا للزكاة لبينته السنة بيانا واضحا ظاهرا، لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه، ومما تتوافر الدواعي على نقله، ومما يكثر بين الناس. طيب، صار الدليل على هذا عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كل نصاب. ثانيا، عدم الدليل مع وجود هذه العمومات، عدم الدليل على التخصيص مع شدة الحاجة إلى بيانه وتوافر الهمم على نقله، ومع ذلك لم ينقل ولم يذكر إطلاقا. ثالثا، أن ظاهر السنة العملية أن الدين لا يمنع الزكاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال ليقبض الزكاة من المواشي ومن الثمار، ولا يقول لأي عامل اسأل هل عليه دين أم لا، هل عليه دين أم لا. ولو كان الدين مانعا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألوا، كما قال لهم إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، إلى هذا الحد، يعني إلى حد الزكاة إذا وجبت يقول لا تأخذوها كلها، اتركوا الثلث أو الربع لصاحب البستان يؤدي الزكاة بنفسه، لأنه قد يكون له أقارب أو معارف يحب أن ينفعهم بصدقته. فإذا أخذتموها أنتم كلها ووضعتموها في بيت المال العام، نعم، حرمتم الحق الخاص لصاحب الملك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة التي قد تكون قليلة الوقوع بالنسبة للدين، ولم يذكر شيئا عن الدين، دل على أن الدين غير مؤثر إطلاقا. طيب، فإن قال قائل إذا كان بيد الإنسان 100 درهم وعليه 100 درهم، صارت المئتان اللتان في يده كأنهما إيش؟ كأنهما لغير، كأنهما لغير. فالجواب عن هذا أن نقول هذا التشبيه غير سديد، لأن 200 اللتين في يده ملكه يتصرف فيهما كما يشاء، يتصرف فيه بالبيع والشراء وكل شيء، لكن لا يتصرف فيهما على وجه يضر بالغريم، لأن ذلك خطأ. لكن بيع وشراء معناها أن ملكه على هذا تام، ملكه تام. فإذا قال قائل هل تبيحون لهذا أن يؤدي الزكاة ويأخذ من الزكاة؟
نعم.
هو يعني 100 درهم وعنده 100 درهم، إذا أدى من 200 خمسة بقي عليه الدين
خمسة.
هل تجيزون له أن يأخذ من الدين وهو أن يأخذ من الزكاة وهو يزكي؟ قلنا نعم، يأخذ من الزكاة لقضاء دينه ويعطي زكاة ما عنده من المال، ولا مانع، لا مانع. كما نقول في شخص عنده 5000 درهم، 5000 درهم وليس عنده وليس عليه دين، لكن 5000 لا تكفيه لمؤونته نصف سنة، فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة كم؟ سنة. ما يكفيه لمدة سنة، نصف سنة من اللي عنده، نصف سنة من الزكاة، سيأخذ من الزكاة كم من 1000؟ 5000. فنحن نقول أنت عليك الزكاة بمالك لمالك، ولك أخذ الزكاة لحاجتك، واضح؟ قد يقول قائل كما يقوله العامة، العامة ما شاء الله عند إلزامهم بالمال يكونون فقهاء، نعم، يقولون لو كان للإنسان دين، لو كان للإنسان دين على شخص غني، هل توجبون الزكاة في هذا الدين الذي على شخص الذي عند شخص غني؟ نعم، نقول يوجب الزكاة، لأن هذا الدين يستطيع أن يطلبه من صاحبه، ها، فيسلمه له بدون إثم. طيب، يقول وتوجبون الزكاة على المدين في مقدار دينه، وش نقول؟ لا ولا لا؟ ولا
نعم،
هو المسألة اللي احنا نتكلم عليها. نعم، يقول إذن أوجبتم زكاتين في مال واحد، صح؟ يقول أوجبتم زكاتين في مال واحد، وشو يا محمد؟ اي نعم، عرفته ولا لا؟ ما ادري عنك.
يعني زكاة الدين الذي يعني ليس عنده
زكاة
في ماله.
ايه، ما فهمت. طيب، انا اضرب المثل مرة ثانية، شخص يطلب انسانا 200 درهم، وهذا الانسان عنده 100 درهم، المطلوب عنده 100 درهم، مدين عنده 100 درهم، ويطلبه ذاك كم؟ 100 درهم. نقول يجب على الدائن، على من له الدين، أن يزكي هذا الدين، أن يزكي هذا الدين، لأنه دين على
ملي،
على ملي، أي ساعة يقول عطني يقول خذ. ويجب على من عليه الدين أن يزكي كل ماله الذي من جملته أنه مطلوب لزيد ب200. إذن 200 التي لزيد زكيت مرتين، العام يقول زكيت مرتين الآن، أوجبت زكاتين في مال واحد، فمن أين لك هذا؟ هل الله أوجب زكاتين في مال واحد، أو أوجب صلاتين في وقت واحد؟ وش تقول؟ لا. إذن يغلبك العامي في الحجة، ولكنك تتخلص منه بكل سهولة. تقول إن وجوب الزكاة على من له الدين لا تتعلق بمال الرجل هذا، بمال الرجل المدين، تتعلق بإيش؟ بذمته. ولذلك لو تلف المال الذي بيد المدين، هل يسقط دين الطالب؟
لا،
يبقى في ذمته. إذن وجوب الزكاة على صاحب الدين الذي له الدين لا يتعلق بالمال الذي بيد المدين، حتى نقول إنه مال واحد وجد فيه زكاتان، تتعلق بإيش؟ بذمة المدين. ولهذا لو تلف المال كله لم يسقط حق الدائن، لما انفكت الجهة زال توارد الحكم على شيء واحد، لأن الزكاة على المدين تتعلق بالمال، والزكاة لصاحب الدين تتعلق بالذمة. فلما انفكت الجهة لم يكن توارد الحكم على محل واحد، وبذلك نسلم من إيراد العام علينا هذا الإيراد الذي قد يشتبه على حتى على طلبة العلم. والله موفق.
وهم يريدون هذا يا شيخ.
اي نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، ومنه فساد وصحة، وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ويجمعهما ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، فبصحة عقد يترتب أثره، وعبادة إجزاؤها وهو كفايتها في إسقاط التعبد ويختص بها، وكصحة قبول ونفيه كنفي إجزاء، والصحة شرعية كما هنا، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، وعادية كمشي ونحوه، وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية. فوائد النفوس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المانع ينقسم إلى قسمين: مانع حكم ومانع سبب. فإن عاد المانع إلى بطلان الحكم أو إلى منع الحكم مع قيام السبب فهو مانع حكم، وإن منع نفوذ السبب فهو مانع سبب. فالأول كأبوة في قصاص، والثاني كدين مع ملك نصاب. وقد سبق لنا من ناحية الفقهية في الدين مع النصاب أن القول الراجح وجوب الزكاة وإن كان على الإنسان دين يستغرق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. رحم الله علماءنا السابقين، طلبهم للاختصار جعل كتبهم معقدة للغاية. نصب هذه ايش يعود الضمير عليه؟ الاربع لانك تشوفها حاشية تحتك، لكن لولا هذه الحاشية تقل لك ساعتين تشوف وين مرجع الاشارة. نصب هذه وش هذه؟ يعني الابوة مع القصاص، هذه امتناع الدين مع ملك النصاب، الزكاة مع ملك النصاب، ولا ايش؟ لكن يريد هذه نصب هذه، اي العلة والسبب والشرط والمانع، يعني جعل العلة علة والسبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا، جعله كذلك حكم شرعي. حكم شرعي يعني أن الذي نصب هذا من الذي جعل هذا علة لهذا، أو هذا سببا لهذا، أو هذا شرطا لهذا، أو هذا مانعا لهذا؟ شرع الشرع. إذن هذه الأربعة باعتبار ذاتها حكم وضعي، وباعتبار نصبها حكم شرعي. فالناصب لها والذي جعلها سببا وعلة وشرطا ومانعا هو الشرع. فبالنظر إلى ذات هذه الأشياء الأربعة نقول هي حكم وضعي، وبالنسبة لوضعها على ما هي عليه اللي جعل العلة علة والسبب سببا والشرط شرطا ومانعا ايش؟ حكم شرعي. ولهذا قال رحمه الله: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها. مفيدة مقتضياتها ايش؟ حكم شرعي. طيب، العلة تفيد وجود المعلول، هذا مقتضاها. السبب يفيد وجود المسبب، هذا المقتضى. الشرط يفيد صحة المشروط، هذا المقتضى. المانع يفيد امتناع الممنوع، هذا هو المقتضى. فنصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. ثم قال: ومنه فساد وصحة. منه الضمير على عليه من أين استدللتم أنه على الوضع إلا من الحاشية لأسفل؟ غمض عن الحاشية وشف. ونصبها ومنه إيش؟ قد يعود على نصب هذه، قد يعود على نصب هذه، ها؟ ومن نصب هذه فساد وصح، يعني نصب الفساد والصحة. قد يعود على خطاب الوضع، لأن الفصل كله، الفصل كله الآن في خطاب الوضع، يكون ومنه أي من خطاب الوضع الذي عقد له هذا الفصل، منه صحة فساد وصحة. الفساد والصحة حكمان شرعيان، لكنهما وضعيان لا تكليفيان، لأن الأحكام التكليفية خمسة يعدها لنا إيش؟ ما تفهم؟ طيب نخلي حسن يأتي لك بماء يذهب عنك النوم. خمسة يعني، الواجب والمحرم والمكروه والمسنون والمباح، هذه الأحكام التكليفية. أما الشرط، هذا شرط وهذا سبب وهذا مانع وهذه علة، فهذه أحكام وضعية. طيب الصحة والفساد أحكام وضعية، يعني قولنا هذا صحيح هذا حكم وضعي، هذا فاسد هذا حكم وضعي. إذن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء. هذا المؤلف رحمه الله بدأ بالفساد ثم فرع على الصحة، ويسمى مثل هذا الأسلوب إيش؟ لف ونشر غير مرتب كذا. طيب وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء بالفعل. فمعنى قولنا عبادة صحيحة يعني أنه لا يجب قضاؤها بفعلنا إياها، فبالفعل هنا متعلق بالسقوط لا بالقضاء، يعني إذا سقط القضاء بفعل العبادة فهي صحيحة، وإن لم يسقط القضاء فهي غير صحيحة. إذن الصحيح من العبادات ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة، ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة. طيب قال قائل الصحيح من العبادات ما وافق الأمر، الصحيح من العبادات ما وافق الأمر، أيهما أسد، الأول أو الثاني؟ ها؟ ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة أو ما وافق الأمر أو كله واحد؟ طيب رجل توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب، ولما أذن العشاء أراد أن يصلي العشاء فقال والله لا أدري أحدثت أم لم أحدث. قلنا له ابن على اليقين، ما هو؟ الطهارة. صلى العشاء ثم لما انتهى من الصلاة تبين أنه قد أحدث، فهل العبادة صحيحة؟ ها؟ طيب إذا قلنا إن الصحيح ما وافق الأمر فعبادته صحيحة، صلاته صحيحة، وإذا قلنا ما أسقط القضاء وبرئ في الذمة فالصلاة غير صحيحة. طيب مع أن القولين متفقان على وجوب إعادة الصلاة، لكن الذين قالوا إنها صحيحة قالوا إن القضاء وجب عليه بأمر جديد، وجب عليه بأمر جديد. أفهمتم؟ طيب نقول ما دمتم قلتم إنه وجب بأمر جديد دعونا من الأمر الجديد والقديم، فقولوا إن الصحيح ما أسقط القضاء وبدأت به الذمة، وإن شئت احذف أيضا ما أسقط القضاء، فقولوا إن الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة، وهذا أحسن ما قيل. الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة. ومن المعلوم أن من صلى محدثا ولو كان ناسيا ثم تبين له أنه محدث تبرأ ذمته أو لا؟ لا تبرأ ذمته به، لا تبرأ ذمته بذلك. ونقول إذا عبرنا بقولنا ما برئت به الذمة يكون أوضح مما أسقط القضاء، لأنك إذا قلت ما أسقط القضاء فهم السامع أن هناك قضاء لازم، والحقيقة أن فعل الصلاة لأول مرة في وقتها لا يسمى قضاء وإنما يسمى أداء. إذن أسلم ما يقال في تحرير أو في حد وتعريف القضاء أفعال الصحة أنها ما برئت به الذمة أو عادية. الظاهر هذا عادية لأن الغي الحيوان من قسم العادي، لكن أقول إن كان حيا فهو عالم، هذه سببية عقلية، لأنه ما يمكن، لا يمكن علم بلا حياة. واستعمل لغة، استعمل يعني السبب، استعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه، يعني أن الشرط إذا لم يبق للمسبب شرط سواه فإنه يقال له سبب، لكن اصطلاحا ولا لغة؟ لغة. مثال ذلك رجل صلى أو أراد أن يصلي وأتى بجميع شروط الصلاة، كل الشروط جاء بها إلا شرطا واحدا وهو ستر العورة مثلا، فهنا ستر عورته فصلى، صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته. يصح أن نقول إن سبب صحة صلاته ستر عورته. ليش؟ لأنه لم يبق للمسبب شرط سوى هذا وقد أتى به، فصح أن يطلق على هذا الشرط الذي بقي من الشروط أن يطلق عليه إنه سبب، لأنه حصل بوجوده الوجود، وهذا هو السبب. ثم قال المؤلف والمانع ما يلزم. المانع ما يلزم، ما ذكر المؤلف تفسيره لغة مع أنه ذكر تفسير السبب لغة والشرط لغة ولم يذكر المانع، ولكن نقول المانع لغة الحاجز بين شيئين، الحاجز بين شيئين يسمى مانع، فكل ما يحجز بين شيئين فإنه مانع، لكنه في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم. ما أدري ما يقول هداية الله في ماء، ما يلزم وش تقول في ماء؟ يعني اسم موصول ولا نافية؟ نعم اسم موصول. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، والله أعلم.
قوله عقلي والعاجي
هنا،
العاجي هنا عقلي،
ها
العاجي كغذاء الحيوان
لا لا يمكن، يمكن حيوان يعيش بلا غذاء، كيف الرسول كان لا يأكل ولا يشرب ويواصل؟ القصد يمكن عقلا، لأن العقل معناه لا يمكن، لا آية ولا غير آية، هذا العقل، يعني فما كان عادة فهو عادي. نعم
وهو إما لحكم التوبوة في قصاص أو لسببه كدين مع ملك شرط ونصب هذه مفيدة مقتضياتها
مفيدة
مقتضياتها حكم شرعي ومنه فساد وصحة، وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ويجمعها ترتب أثر مطلوب من فعل عليها
أثر
ويجمعها ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، فبصحة عقد يترتب أثره، وعبادة أجزاؤها
إجزاؤها
وهو كفايتها في إسقاط التعبد، ويختص بها، وكصحة قبول، ونفيه كنفي إجزاء، والصحة شرعية كما هنا، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، وعادية كمشي ونحوه، وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولازم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. بعد أن تكلم المؤلف عن الشرط والسبب والعلة، ذكر الرابع، القسم الرابع، وهو المانع. وذكرنا أن المانع في الأصل في اللغة الحاجز بين الشيئين، كالجدار والحدود بين أملاك وما أشبه ذلك. يقول: ما يلزم من وجوده العدم، أي عدم ممنوع، ولازم من عدمه وجود ولا عدم. هذا المعنى، يعني الشيء الذي إذا وجد عدم به الممنوع، ولكن إذا عدم قد يوجد وقد لا يوجد. ولهذا قال: لازم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك: القرابة سبب من أسباب العرث، فإذا كان قريب المسلم كافرا امتنع العرث. إذن الكفر هنا إيش؟ مانع، لأنه لازم من وجوده العدم، لازم من وجوده أي وجود الكفر العدم، أي عدم الإرث. صح ولا لا؟ طيب، هل يلزم من عدم الكفر وجود الإرث؟ قال المؤلف: لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فلا يلزم من عدم الكفر وجود الإرث، لأنه قد يعدم الكفر لكن يوجد مانع آخر كالرق مثلا، فحينئذ عدم المانع وهو الكفر، ولم يوجد إيش؟ الإرث، لوجود مانع آخر وهو الرق، لأن الإرث يمنع من ثلاث أشياء: الرق والقتل واختلاف الدين. فإذا وجد اختلاف الدين بأن كان الكافر وارثا، بأن كان الوارث كافرا والموروث مسلما، قلنا لا إرث لوجود المانع. طيب، عدم الكفر ومات مسلم عن مسلم، هل يثبت الإرث؟ ها؟ لا، ما يثبت. قد يوجد مانع ثاني، قد يكون الوارث رقيقا مملوكا، والمملوك لا يرث. إذن لا يلزم من عدمه إيش؟ وجود ولا عدم، لكن يقول لذاته، واحترز بقوله لذاته، عما إذا لم يوجد إلا مانع واحد، فإنه إذا عدم هذا المانع وجد الشيء. مثاله: مات رجل عن ولد كافر حر غير قاتل، يرث ولا ما يرث؟ رجل مسلم مات عن ولد كافر حر غير قاتل، ما يرث كذا. طيب، لأنه يلزم من وجوده، يلزم من وجود المانع العدم، إذن لا إرث. كان الولد مسلم فمات مسلم عن ولد مسلم حر غير قاتل، يرث ولا ما يرث؟ يرث، لأنه ارتفع المانع، وليس هناك إلا هذا المانع الذي ارتفع فثبت الإرث. طيب مات عن مسلم عن ولد مسلم لكنه رقيق يرث ولا ما يرث؟ لا يرث. إذن لم يلزم من عدمه الوجود، لم يلزم من عدمه الوجود. هذا الآن معدوم الكفر وهو مانع، ولكن لا لم يلزم من عدمه الوجود لوجود مانع آخر. وخلاصة الكلام أن المانع هو الذي إذا وجد امتنع الشيء به، وإذا عدم قد يوجد وقد لا يوجد. إن لم يبق إلا هذا المانع وجد، وإن وجد مانع آخر امتنع بالمانع الآخر. طيب، ثم قال المؤلف: وهو إما لحكم كأبوة في قصاص أو لسببه كدين مع ملك نصاب. طيب، المانع يقول المؤلف تارة يمنع الحكم وتارة يمنع السبب، يمنع السبب. طيب، الذي يمنع الحكم كأبوة في قصاص. معنى أبوة في قصاص أنه لو قتل الأب ابنه، لو قتل الأب ابنه فهل يقتص منه ويقتل؟ يقول المؤلف لا، لوجود مانع يمنع الحكم. السبب موجود الآن، السبب موجود وهو القتل، سبب موجود وهو القتل، لكن الحكم وهو القصاص لم يوجد، لأن من شرط القصاص إيش؟ عدم الأبوة، لأن من شرط القصاص عدم الأبوة، فكانت الأبوة مانعة، مانع للسبب ولا مانع للحكم؟ ما هو السبب؟
القتل،
القتل العمد العدوان هذا السبب، الحكم القصاص، لكن الأبوة مانعة من الحكم من القصاص. على هذا لو أن الرجل كان له ابن مؤذيه، مؤذيه متعب، فجاء يوم من الأيام وأضجع الولد وذبحه بالسكين عمدا عدوانا، فهل يقتل الأب؟ ها؟ لا، المؤلف يقول ما يقتل، الأبوة مانعة من القصاص، الأبوة مانعة من القصاص فلا يقتل. وهذا المانع مانع لإيش؟ للحكم لا للسبب الذي هو القتل العمد، لأنه حصل قتل العمد، مانع للحكم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يقتل الأب بالابن، واستدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فاستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد. وبنظر قالوا: لأن الوالد هو السبب في إيجاد الابن، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه، لا ينبغي أن يكون سببا في إعدامه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قتل ابنه يقتل به، إذا علمنا أنه عمد عدوان. نعم. طيب، في تعليل ثالث نسيته الآن، تعليل ثاني قالوا: ولأنه يبعد أن يقتل الأب ابنه عمدا عدوانا، فيكون ذلك شبهة، استبعاد هذا الأمر شبهة، لأنه يحتمل أن الأب أخطأ أراد أن يصلح البنتك مثلا وثارت وقتلت الابن، لأنه بعيد أن الإنسان يقتل ابنه، بعيد جدا. فلما كانت الشبهة موجودة كانت سببا لمنع إيش؟ القصاص. هذه هذا في أثري وتعليلان نظريان. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا تعمد الأب قتل ابنه تعمدا لا شبهة فيه فإنه يقتل به، واستدلوا بأثر ونظر، استدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فعموم الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، وهذا عام. وقال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهذا أيضا عام. وفي القرآن الكريم: ولكم في القصاص حياة، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر إلى آخره، ثم قال: ولكم في القصاص حياة، وهذا عام، وهذا عام، هذا دليل أثري. أما الدليل النظري فقالوا إن قتل الإنسان لابنه من أكبر قطيعة الرحم وأكبر العدوان، وإذا كان الرجل يقتص منه إذا قتل الأجنبي منه، فإن اقتصاصه منه إذا قتل قريب من باب أولى، لأن هذا أعظم عدوانا وأعظم ظلما، فكان أولى بقصاص، فكان أولى بقصاص. وأجابوا عن أدلة القائلين بالمنع، قالوا: أما الحديث فضعيف لا أصل له، فلا يقوى على تخصيص الأدلة العامة. وأما النظر، أما النظر فإن قولكم إن الأب سبب في إيجاد الابن فلا ينبغي أن يكون سببا في إعدامه، نجيب عنه بأن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه. ما السبب في إعدام أبيه؟ الأب نفسه، الأب نفسه هو الذي تسبب، هو الذي قتل هذا، وهو والقصاص والقتل العمد يوجب القصاص، فيكون الأب هو السبب في إعدام نفسه. وأما قولكم أنه يبعد أن يقتل ابنه عمدا، فنحن معكم إذا كان هناك شبهة أن لا نقتل الأب، لكن إذا علمنا عمدا أنه عمد عدوان بأن جاء بابنه وأضجعه وجعل يحد السكين، نعم، وإن شئتم قولوا سمى أو ما سمى، نعم، ثم ذبحه، هل هذا فيه شبهة؟ أبدا ما فيه شبهة. خالد بن عبد الله القصري لما خطب الناس في عيد الأضحى وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، الجعد بن درهم رأس التعطيل، نعم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وكان عنده حول المنبر، وكان من عادة الخلفاء أن يكون الخليفة هو الإمام، وأن تذبح الضحايا في مصلى العيد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحية جاء الله بها رجل بشر، فضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح. في شبهة هذا ولا لا؟ في شبهة أنه أخطأ، أنه قتله خطأ؟ لا. إذا فعل الأب بابنه مثل هذا وقال: هذا الابن أتعبني ولا ينفع إلا أن أريح وأسرح منه، ثم جاء بالسكين يحدها وأضجعه وذبح، في شبهة هذه ولا لا؟ ما في شبهة. إذا ما الذي يخرجه عن عموم الأدلة؟ ولكم في القصاص حياة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس، ومنها النفس بالنفس. فالصحيح أنه إذا لم يكن شبهة فإنه يقتل به، والحمد لله ما فاتنا شيء. هذا الرجل فوت ابنه حياته فنفوت عليه حياته، ولا يبقى في النفس من هذا الشيء. المهم أن الأبوة في القصاص مانع للحكم ولا مانع للسبب؟ لماذا؟ لأن السبب موجود وهو القتل العمد، والأبوة منعت الحكم بالقصاص، ولهذا قال: كأبوة في قصاص. والله أعلم.
يعني حكم كأبوة في قصاص أو السبب لكدين نعم القصاص.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، وسبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: مانع حكم ومانع سبب. مانع حكم ومانع سبب. ولكن لاحظوا أن المنتهى واحد، لأن مانع السبب يمنع تأثير السبب في المسبب، وإذا لم يؤثر السبب في المسبب إيش؟ امتنع الحكم، امتنع الحكم. ولهذا نعتبر هذا التقسيم تنميقا فقط، تنميقا فقط، وإلا فلا حاجة إليه، لأن المدار كله على إيش؟ على منع الحكم، سواء كان منعا للحكم مباشرة أو منعا للسبب الذي يتخلف الحكم بإيش؟ بتخلفه، والنتيجة واحدة. فمثل الحكم كأبوة في قصاص، يعني لو قتل الأب ولده فالسبب، سبب القصاص موجود ولا غير موجود؟
موجود.
سبب القصاص موجود وهو القتل، القتل العمد العدوان، لكن الحكم وهو الاقتصاص من هذا الرجل بعينه يمنعه الأبوة، تمنعه الأبوة. فالأبوة إذن تأثيرها الآن في السبب ولا في الحكم؟ في الحكم، لأن السبب قائم، السبب قائم، هذا رجل قتل ابنه عمدا عدوانا محضا، وجد سبب القصاص، لكن الأبوة تمنع إيش؟ القصاص، يعني تمنع الحكم الذي هو القصاص. وسبق لنا بالنسبة لهذه المسألة كمسألة فقهية، سبق لنا أن القول الراجح أن الوالد يقتل بالولد، وذلك لأن الدليل الذي استدل به المانعون غير صحيح، والتعليل الذي علل به الذي عللوا به غير قائم، ولا لا؟ طيب، يقول: وإما لسبب، مانع للسبب كدين مع ملك نصاب، دين مع ملك نصاب. انتبهوا لهذه المسألة، هذه أيضا مسألة فقهية فيها معركة، دين مع ملك نصاب، يعني إنسان يملك النصاب، إنسان يملك النصاب ولكن عليه دين بمقدار ما عنده من المال، فهل عليه زكاة في هذا المال أو لا؟ مثال ذلك: إنسان عنده 100 درهم، عنده 100 درهم، عنده 100 درهم، هذا نصاب ولا غير نصاب؟ نصاب، لكن عليه دينا بمقدار 100 درهم أو 200، ما يخالف 100 أو 200، لأن 100 تنقص النصاب، لكن نقول 200 درهم، بمقدار 200 درهم، فهل عليه زكاة في 200 درهم التي عنده؟ يقول ماله: لا، لا. لماذا؟ لأن الدين يؤثر في السبب الذي هو ملك النصاب، فالسبب من أصله غير قائم، السبب من أصله غير قائم. ليش؟ لأن فيه ما يمنع قيامه، وهو الدين الذي ينقص النصاب، الدين الذي ينقص النصاب. وعلى هذا فإن من عليه دين أكثر مما عنده أو يساوي ما عنده فليس عليه زكاة في هذا. فإذا قدر أن رجلا من الناس تاجرا كبيرا عليه 1,000,000 درهم وبيده 1,000,000 درهم يتجر بها، فإن الذي بيده ليس فيه زكاة. ليش؟ لوجود الدين الذي يمنع انعقاد السبب، سبب الزكاة، وهو ملك النصاب. وهذا الذي ذكر المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أن الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة، لأنه مؤثر في السبب، السبب الذي هو ملك النصارى. طيب، فإذا قال قائل ما دليل هذا القول؟ يقولون الدليل هو أن الزكاة إنما وجبت مواساة ليواسي الغني الفقير، والمدين لا يتحمل ماله المواساة، لأن ما بيده مستحق لمن؟ للغريم الذي يطلبه، فهو بنفسه محتاج، كيف نقول يجب عليك أن تزكي؟ إذن ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على سقوط الزكاة بالدين الذي يمنع النصاب، لكن فيه تعليل، ولننظر عن هذا التعليل هل يكون عليلا أو يكون قائما. القول الثاني في المسألة أن الدين لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة، فمن عنده 100 درهم وعليه 100 درهم يجب عليه أن يزكي، يجب أن يزكي. واستدل هؤلاء بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصابا بدون تفصيل، مثل حديث أبي بكر في الصدقات، قال في الرقة في 200 درهم ربع عشر، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقط بالنطح نصف العشر. ولو كان الدين مانعا من الزكاة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس على من عليه دين زكاة، كما قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أليس كذلك؟ ولأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، ومما تدعو الحاجة إلى بيانه. وما أكثر الناس المدينين، ها هم الصحابة رضي الله عنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، ومع ذلك يوجب الشرع عليهم الزكاة، وهم مدينون ولا غير مدينين؟ مدينون، مدينون لمن أسلم إليهم. كان الصحابة رضي الله عنهم فقراء أهل الزرع، يستلف الواحد منهم دراهم بشيء من الثمر السنة والسنتين، فتبقى ثمارهم مستحقة لدائنيهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الزكاة ولا يسأل هل عليهم ديون أو ليس عليهم ديون. إذن لو كان الدين مسقطا للزكاة لبينته السنة بيانا واضحا ظاهرا، لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه، ومما تتوافر الدواعي على نقله، ومما يكثر بين الناس. طيب، صار الدليل على هذا عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كل نصاب. ثانيا، عدم الدليل مع وجود هذه العمومات، عدم الدليل على التخصيص مع شدة الحاجة إلى بيانه وتوافر الهمم على نقله، ومع ذلك لم ينقل ولم يذكر إطلاقا. ثالثا، أن ظاهر السنة العملية أن الدين لا يمنع الزكاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال ليقبض الزكاة من المواشي ومن الثمار، ولا يقول لأي عامل اسأل هل عليه دين أم لا، هل عليه دين أم لا. ولو كان الدين مانعا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألوا، كما قال لهم إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، إلى هذا الحد، يعني إلى حد الزكاة إذا وجبت يقول لا تأخذوها كلها، اتركوا الثلث أو الربع لصاحب البستان يؤدي الزكاة بنفسه، لأنه قد يكون له أقارب أو معارف يحب أن ينفعهم بصدقته. فإذا أخذتموها أنتم كلها ووضعتموها في بيت المال العام، نعم، حرمتم الحق الخاص لصاحب الملك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة التي قد تكون قليلة الوقوع بالنسبة للدين ولم يذكر شيئا عن الدين دل على أن الدين غير مؤثر إطلاقا. طيب فإن قال قائل إذا كان بيد الإنسان 100 درهم وعليه 100 درهم صارت 200 اللتان في يده كأنهما إيش؟ كأنهما لغير، كأنهما لغير. فالجواب عن هذا أن نقول هذا التشبيه غير سديد، لأن 200 اللتين في يده ملكه يتصرف فيهما كما يشاء، يتصرف فيه بالبيع والشراء وكل شيء، لكن لا يتصرف فيهما على وجه يضر بالغريم لأن ذلك خطأ. لكن بيع وشراء معناها أن ملكه على هذا تام، ملكه تام. فإذا قال قائل هل تبيحون لهذا أن يؤدي الزكاة ويأخذ من الزكاة؟ هو يعني 100 درهم وعنده 100 درهم، إذا أدى من 200 5 بقي عليه الدين 5، هل تجيزون له أن يأخذ من الدين وهو أن يأخذ من الزكاة وهو يزكي؟ قلنا نعم، يأخذ من الزكاة لقضاء دينه ويعطي زكاة ما عنده من المال، ولا مانع، لا مانع. كما نقول في شخص عنده 5000 درهم، 5000 درهم وليس عليه دين، لكن 5000 لا تكفيه لمؤونته نصف سنة، فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة كم؟ سنة. ما يكفيه لمدة سنة، نصف سنة من اللي عنده، نصف سنة من الزكاة. سيأخذ من الزكاة كم من 1000؟ 5000. فنحن نقول أنت عليك الزكاة بمالك لمالك، ولك أخذ الزكاة لحاجتك. واضح؟ قد يقول قائل كما يقوله العامة، العامة ما شاء الله عند إلزامهم بالمال يكونون فقهاء. نعم، يقولون لو كان للإنسان دين، لو كان للإنسان دين على شخص غني، هل توجبون الزكاة في هذا الدين الذي على شخص، الذي عند شخص غني؟ نعم، نقول يوجب الزكاة، لأن هذا الدين يستطيع أن يطلبه من صاحبه، ها، فيسلمه له بدون إثم. طيب يقول وتوجبون الزكاة على المدين في مقدار دينه، وش نقول؟ لا ولا لا؟ ولا نعم، هو المسألة اللي احنا نتكلم عليها. نعم، يقول إذن أوجبتم زكاتين في مال واحد، صح؟ يقول أوجبتم زكاتين في مال واحد، وشو يا محمد؟ نعم، عرفت ولا لا؟ ما أدري عنك.
يعني زكاة الدين الذي الذي يعني ليس عنده
زكاة
في ماله.
إيه ما فهمت. طيب أنا أضرب المثل مرة ثانية. شخص يطلب إنسانا 200 درهم، وهذا الإنسان عنده 200 درهم، المطلوب عنده 200 درهم، مدين، عنده 200 درهم ويطلبه ذاك كم؟ 200 درهم. نقول يجب على الدائن، على من له الدين، أن يزكي هذا الدين، أن يزكي هذا الدين، لأنه دين على
ملك،
على ملك، أي ساعة يقول عطني يقول خذ. ويجب على من عليه الدين أن يزكي كل ماله الذي من جملته أنه مطلوب لزيد ب200. إذن 200 التي لزيد زكيت مرتين. العام يقول زكيت مرتين الآن، أوجبت زكاتين في مال واحد، فمن أين لك هذا؟ هل الله أوجب زكاتين في مال واحد أو أوجب صلاتين في وقت واحد؟ وش تقول؟ لا. إذن يغلبك العام في الحجة، ولكنك تتخلص منه بكل سهولة. تقول إن وجوب الزكاة على من له الدين لا تتعلق بمال الرجل هذا، بمال الرجل المدين، تتعلق بإيش؟ بذمته. ولذلك لو تلف المال الذي بيد المدين هل يسقط دين الطالب؟
لا،
يبقى في ذمته. إذن وجوب الزكاة على صاحب الدين الذي له الدين لا يتعلق بالمال الذي بيد المدين، حتى نقول إنه مال واحد وجد فيه زكاتان. تتعلق بإيش؟ بذمة المدين. ولهذا لو تلف المال كله لم يسقط حق الدائن. لما انفكت الجهة زال توارد الحكم على شيء واحد، لأن الزكاة على المدين تتعلق بالمال، والزكاة لصاحب الدين تتعلق بالذمة. فلما انفكت الجهة لم يكن توارد الحكم على محل واحد، وبذلك نسلم من إيراد العام علينا هذا الإيراد الذي قد يشتبه على حتى على طلبة العلم. والله موفق.
يريدون هذا يا شيخ.
اي نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، ومنه فساد وصحة، وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ويجمعهما ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، فبصحة عقد يترتب أثره، وعبادة إجزاؤها وهو كفايتها في إسقاط التعبد ويختص بها، وكصحة قبول ونفيه كنفي إجزاء. والصحة شرعية كما هنا، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، وعادية كمشي ونحوه، وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية. فوائد النفوذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المانع ينقسم إلى قسمين: مانع حكم ومانع سبب. فإن عاد المانع إلى بطلان الحكم أو إلى منع الحكم مع قيام السبب فهو مانع حكم، وإن منع نفوذ السبب فهو مانع سبب. فالأول كأبوة في قصاص، والثاني كدين مع ملك نصاب. وقد سبق لنا من الناحية الفقهية في الدين مع النصاب أن القول الراجح وجوب الزكاة وإن كان على الإنسان دين يستغرق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. رحم الله علماءنا السابقين، طلبهم للاختصار جعل كتبهم معقدة للغاية. نصب هذه ايش يعود الضمير عليه؟ الأربع اللي تشوفها حاشية تحتك، لكن لولا هذه الحاشية تقوين تقل لك ساعتين تشوف وين مرجع الإشارة. نصب هذه وش هذه؟ يعني الأبوة مع القصاص، هذه امتناع الدين مع ملك النصاب، الزكاة مع ملك النصاب، ولا ايش؟ لكن يريد هذه نصب هذه، اي العلة والسبب والشرط والمانع، يعني جعلوا العلة علة والسبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا، جعله كذلك حكم شرعي. حكم شرعي يعني أن الذي نصب هذا من؟ ها؟ من الذي جعل هذا علة لهذا، أو هذا سببا لهذا، أو هذا شرطا لهذا، أو هذا مانعا لهذا؟ ها؟ شرع الشرع. إذن هذه الأربعة باعتبار ذاتها حكم وضعي وباعتبار نصبها حكم شرعي، فالناصب لها والذي جعلها سببا وعلة وشرطا ومانعا هو الشرع. فبالنظر إلى ذات هذه الأشياء الأربعة نقول هي حكم وضعي، وبالنسبة لوضعها على ما هي عليه لجعل علة علة والسبب سببا والشرط شرطا وما مانعا إيش حكم شرعي. ولهذا قال رحمه الله: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها، مفيدة مقتضياتها إيش حكم شرعي. طيب العلة تفيد وجود المعلول، هذا مقتضاها. السبب يفيد وجود المسبب، هذا المقتضى. الشرط يفيد صحة المشروط، هذا المقتضى. المانع يفيد امتناع الممنوع، هذا هو المقتضى. فنصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. ثم قال: ومنه فساد وصحة. منه الضمير على عليه، من أين استدللتم أنه على الوضع إلا من الحاشية لأسفل؟ غمض عن الحاشية وشف. ونصبها ومنه إيش؟ قد يعود على نصب هذه، قد يعود على نصب هذا، ها؟ ومن نصب هذه فساد وصح، يعني نصب الفساد والصحة. قد يعود على خطاب الوضع، لأن الفصل كله، الفصل كله الآن في خطاب الوضع. يكون ومنه أي من خطاب الوضع الذي عقد له هذا الفصل، منه صحة فساد وصحة. الفساد والصحة حكمان شرعيان لكنهما وضعيان لا تكليفيان، لأن الأحكام التكليفية خمسة يعدها لنا ايش
جاء
ما تفهم؟ طيب نخلي حسن يأتي لك بماء يذهب عنك النوم. طيب خمسة يعني: الواجب والمحرم والمكروه والمسنون والمباح، هذه الأحكام التكليفية. أما الشرط، هذا شرط وهذا سبب وهذا مانع وهذه علة، فهذه أحكام وضعية. طيب الصحة والفساد أحكام وضعية، يعني قولنا هذا صحيح هذا حكم وضعي، هذا فاسد هذا حكم وضعي. إذن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء. هذا المؤلف رحمه الله بدأ بالفساد ثم فرع على الصحة، ويسمى مثل هذا الأسلوب إيش؟ لف ونشر غير مرتب كذا. طيب وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء بالفعل. فمعنى قولنا عبادة صحيحة يعني أنه لا يجب قضاؤها بفعلنا إياها، فبالفعل هنا متعلق بالسقوط لا بالقضاء، يعني إذا سقط القضاء بفعل العبادة فهي صحيحة، وإن لم يسقط القضاء فهي غير صحيحة. إذن الصحيح من العبادات ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة، ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة. طيب قال قائل: الصحيح من العبادات ما وافق الأمر، الصحيح من العبادات ما وافق الأمر، أيهما أسد، الأول أو الثاني؟ ها؟ ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة، أو ما وافق الأمر، أو كله واحد؟ طيب، رجل توضأ على صلاة المغرب وصلى المغرب، ولما أذن العشاء أراد أن يصلي العشاء فقال والله لا أدري أحدثت أم لم أحدث. قلنا له ابن على اليقين، ما هو؟ الطهارة. صلى العشاء ثم لما انتهى من الصلاة تبين أنه قد أحدث، فهل العبادة صحيحة؟ ها؟ طيب، إذا قلنا إن الصحيح ما وافق الأمر فعبادته صحيحة، صلاته صحيحة، وإذا قلنا ما أسقط القضاء وبرئ في الذمة فصلاة غير صحيحة. طيب، مع أن القولين متفقان على وجوب إعادة الصلاة، لكن الذين قالوا إنها صحيحة قالوا إن القضاء وجب عليه بأمر جديد، وجب عليه بأمر جديد. أفهمتم؟ طيب، نقول ما دمتم قلتم إنه وجب بأمر جديد دعونا من الأمر الجديد والقديم، فقولوا إن الصحيح ما أسقط القضاء وبرأت به الذمة، وإن شئت احذف أيضا ما أسقط القضاء، فقولوا إن الصحيح من العبادات ما برأت به الذمة، وهذا أحسن ما قيل. الصحيح من العبادات ما برأت به الذمة، ومن المعلوم أن من صلى محدثا ولو كان ناسيا ثم تبين له أنه محدث تبرأ ذمته أو لا؟ لا تبرأ ذمته به، لا تبرأ ذمته بذلك. ونكون إذا عبرنا بقولنا ما برأت به الذمة يكون أوضح مما أسقط القضاء، لأنك إذا قلت ما أسقط القضاء فهم السامع أن هناك قضاء لازم، والحقيقة أن فعل الصلاة لأول مرة في وقتها لا يسمى قضاء وإنما يسمى أداء. إذن أسلم ما يقال في تحرير أو في حد وتعريف القضاء في الصحة أنها ما برئت به الذمة.